بسم الله الرحمن الرحيم.
فهذه المقاصد المهمة توضح من علم الحديث رسمة، نظمتها تبصرة للمبتدي تذكرة للمنتهي والمسند.
أعلى وجوه الأخذ عند المعظم وهي ثمان، اللفظ شيخ فعلام،
كتابا أو حفظا وقل حداثنا، سمعت أو أخبارنا أنباءنا.
وكملت بطيبة الميمونة فبردت من خدرها مصونة،
فربنا المحمود والمشكور
إليه منا ترجع الأمور.
وأفضل الصلاة والسلام على النبي سيد الأنام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قوله أصح كتب الحديث، تكلمنا في المرة الماضية عن أو تكلمنا من قبل عن بدء تدوين السنة، وقلنا بأن السنة كانت محفوظة في قلوب الرجال وكانوا يتناقلونها، ومن نعم الله عز وجل على هذه البيئة أن الله أعطاها ملكة الحفظ. ودائما البيئات البدوية بتتميز بهذا لعدم الشواغل وعدم الصوارف، فربما في قبل الإسلام كان العرب يأتون ويجتمعون في المجمع اللي هو الحج الآن، وكان يأتي بعض شعرائهم ويلقون القصيدة فيتفرق الناس وقد سمعوها من مرة واحدة وقد حفظوها، فملكة الحفظ كانت عندهم قوية جدا، إلى أن وقع يعني تخليط واختلاط في أمة الإسلام، فبعدها بدأ العلماء يهتمون بالتدوين، والتدوين كانت في مجامع، إلى أن صنف الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى موطأه مالك الموطأ، وسمي الموطأ لإجماع الناس على هذا الكتاب، ولاقى قبولا عند القاصي والداني، وزمك موطأ وطأه الناس يعني ألفوه وتعودوا عليه، حتى أن أبا جعفر أرسل الإمام مالك وقال له أجمع الناس على موطئك، يبقى عندنا القرآن والموطأ ما في إلا هذه السنة. فمن ورع الإمام مالك رحمه الله تعالى ومن حبه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أمير المؤمنين إن الناس قد جمعوا أكثر مما جمعنا، ورفض هذه الفكرة. الشافعي رحمه الله تعالى قال ما تحت أديم السماء بعد كتاب الله عز وجل أصح من موطأ مالك. طب أين منزلة البخاري هنا؟ لم يكن البخاري صنف صحيحة، لم يكن البخاري صنف الصحيح، ولذلك كتاب الموطأ كما قلت هو كتاب ليس بالكبير، وهو تعلق بالأحكام فقط، يعني ما بين دفتي الكتاب ما هي إلا أحاديث تتعلق بالأحكام، والمقصود بالأحكام ليس كل الأحكام اللي تتعلق بالأحكام الأصولية كالصلاة والزكاة والصوم والحج وأحكام الديات إلى آخره، لكن ليس فيه إلا هذا. أما باقي الكتب فقد توسعت في جمع منها مجامع السنة كاملة وبأي طريق، ومنهم كمثلا المصنفات، ومنهم من اختصر، ومنهم من رتب على ترتيب الصحابة إلى آخره، إلى أن جاء البخاري رحمه الله تعالى. وفكرة الصحيح هذه لم تكن واردة عند من قبل البخاري، لماذا؟ وهذا سؤال، يعني لماذا مثلا لم يأتي الزهري ويصنف صحيحا؟ لماذا لم يأتي شعبة ويصنف صحيح؟ لماذا لم يفعل الثوري ويصنف صحيح؟ لماذا؟ لأن حملة العلم كانوا كثر، لأن حملة العلم كانوا كثر، وكان الذين يأخذون الحديث وينشغلون بالحديث عدد لا حصر له، وكان الاهتمام بالإسناد، كان المحدثون يلقون الأحاديث بأسانيدها فيسمعها ويعرف فلان عن فلان عن فلان. لكن لما بدأ حصل في خلط وتخليط، بدأ العامة أو العوام يتحيرون في أمر الحديث، فلان عن فلان، هذا يقول هذا ثبت ويحتج به وهذا يقول لا يحتج به، مما دفع الأستاذ، وكلمة أستاذ هذه تطلق على القلة من كبار العلماء. يعني كان زمان مثلا من زمن كان يقول فلان ده أستاذ بمعنى أعلى الدرجة في الفن اللي هو فيه، الآن ممكن أي واحد يقول لواحد يا أستاذ، أصبحت كلمة موجودة لأي حد، يعني ممكن يكون له قيمة أو لا قيمة له. فلذلك كان الأستاذ هذا هو مين بقى؟ إسحاق ابن راهوي الحنظري، وكان هو من شيوخ البخاري، وكان البخاري يجله جدا، وكان هو يحب البخاري جدا. فقيل رأى البخاري رؤيا، رأى أنه يمسك مروحة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، طبعا المروحة اللي هي مثل المروحة دي مروحة من الريش، وهو كذا مسكها ويرفعها ويروح بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمل يفعل كذا. فقص على شيخي الأستاذ هذا فقال له إسحاق بن راهوي إنك ستذب عن رسول الله أو عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني قبل أن يعني ندخل في المكان التي وصل إليها يعني البخاري رحمه الله تعالى، فأبدأ باختصار شديد لبعض ما يتعلق به. البخاري هو اسمه محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بردذبة، وبردذبة هذا كان مجوسيا، وأنجب مين؟ إبراهيم المغيرة، أنجب المغيرة، ثم بعد المغيرة أنجب إسماعيل ثم محمد. فإسماعيل هذا هو والد البخاري وكان من المحدثين، وحدث عن جماعة من أهل العلم، وترجم له البخاري في كتابه التاريخ الكبير، وله ذكر في بعض الروايات لكن قليلة. ومات والد البخاري اللي هو إسماعيل، مات وهو صغير، أيوة البخاري كان صغيرا، وكان له أم صالحة، وأم هذه بعد أن ولد لها محمد ابن إسماعيل أصابه مرض في عينيه فعمد، فكانت تستغيث بالله عز وجل، كانت امرأة صوامة قوامة من أهل الفضل وأهل الخير، فكانت تستغيث بالله عز وجل حتى رأت رؤيا، رأت إبراهيم الخليل عليه السلام وقد مسح على عيني ولدها، فقامت في الصباح متعجبة من هذه الرؤيا، فرأت أن ولدها محمد يرى، حتى بلغ من حدة نظره أنه صنف التاريخ الكبير على ضوء القمر من حدة عينه، يعني لا لمض ولا هذا الأشياء، صنف الكتاب في الليل على ضوء القمر، ويعني هذا ينبئك على مدى ما كان عليه من حدة للبصر بعد هذه البلية التي وقع فيها رحمة الله عليه. فأمه أرادت أن تذهب به إلى الحج، وكان دون العاشر وله أخ معه، فذهبت إلى الحج، فتحايل البخاري أمه محبة لهذا أيضا على أن يمكث ويبقى في مكة، وقيل هي التي دفعته لهذا، قالت إن عدت معنا ربما لا تحصل شيئا، ومكة يعني وافد للحجيج ولعلماء الأرض، فاجلس هنا. فجلس البخاري رحمه الله في مكة فترة من الزمان، ثم بدأ في التعلم. ظهر نبوغه جدا جدا حال الصغر، حتى أنه كان يصلح بعض الأخطاء لبعض شيوخه. والشاهد هنا بأن محمد بن إسماعيل لما ارتبط بإسحاق بن راهوي، فكان إسحاق بن راهوي هذا كثير الأسفار، فكان يخرج طلابه معه ويسافر، فخرج معهم مرة البخاري وهو يملي عليهم حديث، قيل بلغت 4000 أو 5000 حديث، فكان إخوانه يكتبون وهو لا يكتب. فلما فرغ الشيخ وهم يعني راجعون، قالوا لمحمد بن إسماعيل البخاري ما لك لا تكتب كما نكتب، وعابوا عليه هذا، فقال عرضوا علي ما كتبتم، فأخذوا كتبهم التي كتبوها بأيديهم، ثم أملى البخاري من حفظ ما أمله الشيخ، حتى كان البعض يصلح الخطأ من كتابه على قول البخاري رحمه الله تعالى. أيضا رؤية له واحد من أصحابه، وهذا في مجلس إسحاق بن راهوي أيضا، أنه رأى البخاري يسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضع قدمه موضع قدم الرسول صلى الله عليه وسلم، فأولها برضو الأستاذ على أن البخاري سيحذو حذو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد فترة يعني تراءى الشيخ قال لو أن أحدا، وكأنه يعرض بالبخاري، لو أن أحدا صنف لنا كتابا مختصرا في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه لعامة الناس ليستفيدوا منه، فإن السنن تشعبت وثقلت عليه. عندنا العوام الآن يحتاجون إلى مراجع، طول الحديث رواه فلان عن فلان يختلط ويلتبس عليه، فيحتاجون إلى مراجع. قال البخاري فوقع في قلب هذا، فبدأ البخاري في تصنيف الصحيح، وبدأ يصنف كتابه هذا، وكان يعرضه على بعض شيوخه، ويعني الكل رأى فيه عجب. البخاري رحمه الله تعالى طبعا يعني اجتهد في هذا الكتاب أي اجتهاد، وليس كمصنف في هذه الأيام. ممكن تجد الواحد مثلا عمره 20 سنة ويقول لك أنا صنفت الكتاب الفلاني. أذكر رأيت مرة شاب هو الآن أصبح صار كهلا، كلام هذا من أكثر من 10 سنوات أو ربما أكثر من 15 سنة، فرأيت هذا الشاب يعني صغير واسمه كان رنان في أذني، وأنظر كتاب فلان فلان اسمه كتب كثيرة جدا، فالتقيت به في مسجد. فالمهم يعني دعانا أحد الذين في المسجد، فذهبت من أنت؟ فقال أنا فلان فلان، كأن الاسم أعرفه. قلت أنت الذي قال أنا؟ فأفجعني أم رأيته. فقلت أظن يعني يعني في سنه لو كل شهر أظنه يصنف كتاب، كتب كثيرة جدا. فلم يكن السلف على هذه الطريقة، كانوا يعني يدققون ويتقنون ويزيدون في ملكة الحفظ وملكة الإتقان. وهذا لا يمنع أن طالب العلم يبدأ من التصنيف بدري. يعني بعض الشباب بيقول لي أنت بتعطينا بعض الكتب، اقعد راجع، اقعد شكل، اقعد الف يمين الف شمال. نعم انا بعطيك اعلمك الصناعه، اعلمك الصناعه. فهذه الصناعه وهو انك تكثر من القراءه والتدقيق والضبط، لان غالب من يقرا يا اخوانا هذه الايام يقرا قراءه جرايد، ان الجرنان كل يوم في جرنان، والجرنان وصل الان صفحاته الاكثر من 20 صفحة تقريبا، ويبدا من فوق لغايه تحت. هذه القراءة بينساها في اليوم التالي لأنه عنده الجرنان التالي موجود. فلما الطالب يأخذ كتاب يراجعه ويظل يقلب ويتقن ويعمل ويسوي ويعيد ويزيد، فأصبحت يده تتمرن. ولكن الإنسان لو دخل مثلا في ورشة نجارة ليتعلم النجارة، يستحيل صاحب الورشة هيقول له اعمل له دولاب أو اعمل لي سرير، هيقول له امسك خد اقعد اشتغل في الشغل. يعني يعلمه ما هو الحرفة ويتقن ويدقق في كتبه أو في يعني خشبه الذي صنع. فلذلك طالب العلم لابد أن يبدأ وأن يتقن الصنع، وألا يتبجح ويعلو لأعلى مما وجه إليه. يعني أذكر في بعض الشباب في مسجد الفرقان كان يجاني شاب، فالشاب هذا قال أريد أن أطلب علما، فأطلب علما تقول تفضل، قال اعطيني واجبك. قلت له أريد منك أن تذكر لي أسماء هذه الكتب الموجودة، تدوي لي الأسماء أسماؤها وأسماء المصنفين، ويعني بعض نبذ عن المقدمة اللي في أول الكتاب. فأنا جلست أظن بعد أسبوع فريت أخ بيكلمني قل لي فلان هذا سيرحل. فاستعجبت لما قال يقول أنك ما أعطيته أي شيء. قلت له اجلس ورالي أسماء الكتب، وأنا جالس أقرأ أسماء الكتب ولا جاء أتعلم. تم أسماء الكتب دي أجيبها من أي جرنان ولا أي كتاب ولا أي شيء ولا أي فهرس وأعرف. كذلك مما أعيب على إن بعض الشباب بيأتي السلم من أعلى، لذلك كثير من الشباب تجده لسه في معترك الطريق، وبدأ يخش بقى في التخريج وعلم العلل وأبحاث فقهية ومسائل تشعب، ولسه ما تحصر، يعني لسه كما يقال فروخ صغير. لما رأت عائشة رضي الله عنها أبو سلمة ابن عبد الرحمن، فأبو سلمة ابن عبد الرحمن كان جالس وبإيه وعمال بقى يجاكر في ابن عباس، كل ما يسود يرد عاوز ويناقش معه، فيعني أطلت من طاقتها وقالت: يا أبا سلمة، أنت ما زلت فروج صغير لم تريش بعد، يعني إلزم مكانك. فذلك طالب العلم إذا بدأ العلم بدأ درجة بقى قطرة 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 قطرة، ووالله الذي لا إله غيره، لو ظل في الخدمة بمعنى ثابت مع أي حد من المشايخ أو من طلبة العلم ويحاول بقى يقرأ ويروح ويجمع ويفضل بقى ياخد ملكة في التأسيس والتثبيت والتمتين والتمكين، وممكن أقول له يبقى ليه إيه يعني كرسي يقعد عليه، لأن معظم الشباب ملوش كرسي، دايما واقف. الواقف ده بيتعبك وبيتعب نفسه، تقول له اقعد مش عاوز يقعد، واقف عند الشيخ الفلاني واقف منتظر أي حاجة، خطفه ومع السلامة خطفه ومع السلامة، هذا الواقف أتعب نفسه وأتعب غيره. لكن لو فضل الشاب يجلس عاوزينك تجلس شوي. وذلك يعني الآن في وسط الزحمة أو الزخم اللي موجود الآن على الساحة، وعدم وجود تأصيل علمي وعدم وجود شباب لهم لهمة في الطلب، بنجد كل شيخ أصبح له طريق. بعض المشايخ مثلا بيرى إن أنا أجيب الشاب وأعطيه يعني بعض المسائل أو الكتب اللي هي البدايات في أي علم، زي نظام دورات مثلا كده، نعمل دورة في العقيدة وكتاب صغير، ودورة في مش عارف كتاب إيه، ودورة ودورات ودورات، وابدأ أخبطه شغله 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 شغله، المهم الشاهد إنه يفضل ثابت، وربما لا يكون حل إلها مع بعض الشباب إن عاوز دايما يبقى مشغول. البعض ربما يرى مثلا بأنه يعني الشاب لو انشغل ببحوث فقهية ومن مسائل تتعلق ببعض الأحكام، يعمل كتاب في كذا، مذكرة في كذا، بحث في كذا إلى غيره، فهذا يعني ربما لا حل إلها عشان تثبت الشاب. البعض مثلا لا حل أنك تديله أشياء يحفظها، يعني كل ما خلص يديله حفظ جديد في جديد في جديد. الأم الشاهد أن كما قلت كل شيخ له طريق، لكن طبعا يعني تأسيس الطرق وبداية الطرق التي يتفق عليها الجميع هو البدايات، أنك تؤصل نفسك على تمتين كتاب الله عز وجل حفظا ومعنى يحفظ وتدقق في هذا، وفي هذا شغل. يعني طالب العلم لما يكون ملازم لطلب العلم وعنده المصحف في يده مستمر رايح جاي وشغال مشغول به حتى بين الاستراحات في طريقي في عودتي، هذا هيعطيه أيضا كرسي كبير جدا ومكان واسع جدا. كذلك اللغة، أن اللغة مهمة جدا جدا، يعني لأن غالبا هذه اللغة يعني هي مجرد إصلاح اللسان، وإصلاح اللسان أصعب شيء ما يكون، يعني ربما الإنسان يحاول عشان يتعلم لغة استحال، حتى بعض اللغات السهلة بعضهم يعني ممكن نشأ بينهم ولكن لا يجيد هذه اللغة. فالأمة لم تفتقر إلى اللغة العربية، لا أقصد النحو والصرف وكلام، لا أقصد اللغة الكلام، إنك تتقن اللغة تتكلم بهذه اللغة التي يجب أن يتفق عليها الكل. للأسف الآن يقول لك بعض اللغات متفق عليها بين العرب اللغة المصرية، يعني ممكن مثلا لو واحد جزائري يتكلم طبش يسمعه ده بيرطم، واحد شامي يتكلم وشون وبون ما تعرفش يسمعه، لكن نظرا لأن مصر صدرت الأفلام والمسلسلات والبلاوي وهذه الأشياء أصبح الشعوب دي يعني يقول لك اللغة المصرية سهلة، فتقول له بقول لك إيه وقلت لك وقال لي فأصبح هذا الأمر. طبعا للأسف كثير من طلبة العلم يعني ربما لا يهتم باللغة العربية، وإن كنت طبعا أنا يعني لا أقول عن نفسي أنني يعني لي في هذا باع، ولكن حتى لو عندي لحن طفيف لا أحب أن أتكلم في درس أو في محاضرة أو في خطبة إلا باللغة العربية، حتى يعني على الأقل أتبجح أمام نفسي وأشعر بأني أعطيت هذا الباب وهذا الفن وهذا العلم الذي أحاضر فيه مكانته. لكن أنا أنتقل إلى اللغة العامية لا، هذا يعني يحتاج إلى، فاللغة العربية أيضا تحتاج مدة طويلة جدا، ممكن تجلس 10 سنوات، ممكن تعلمت كل اللغة، لو كثير من اللي يتعلمون اللغة يجي وقت ما يتكلم ما عرفش يجيب ويبقى ملقلق ومتحير ويروح ويجي، فهذا يحتاج منك إلى جهد. كذلك باقي السنة، يعني السنة يا أخوانا الآن أصبحت الآن مهجورة، السنة الآن في بطون قل أن تجد على ظهر الأرض، أقول قل من يحفظ الكتب الستة، بل قل من يحفظ البخاري ومسلم، بلاش الكتب الستة، لكن الكتب الستة دي واسعة شوي، من حفظ البخاري ومسلم قلة جدا جدا، يعدون على الأصابع، رغم أن حفظ الكتابين من أيسر ما يكون. يعني بعض الشباب حفظ البخاري ومسلم في 3 سنوات، عمل لنفسه خطة وفي 3 سنوات ختم البخاري ومسلم حفظا، بعضهم دخل مسابقة تقريبا حوالي 9 أشهر في حفظ اللؤلؤ والمرجان، 9 أشهر مجموعة كبيرة حفظت اللؤلؤ والمرجان. كان الشيخ مصطفى عمل رحلة عمرة وبعض الهدايا نافس فيها البعض حتى صغار، وفينا نساء أيضا. فالشاهد المشكلة أيضا حفظ السنة، يعني قضية الآن إيه الدعوة، ممكن أقول ثغرها مشغول وعليها حراس كثير، الدعوة اللي هو بقى الوعظ والكلام وهذه الأشياء عليها حراس كثير جدا، كله بيوعظ، لكن في مجال العلوم الشرعية فيش، هو الوعظ ده كله بيسمع طرب والكل بيجيد الوعظ، لكن لو جينا مثلا عشان نحفظ هذا الدين بحفظ العلم الذي هو فيه، ويبدأ بقى طلب يحفظوا السنة ويركزوا في حفظها وإتقانها، هو ده العلم. فمن حفظ البخاري ومسلم وحفظ القرآن يعني أرى أن له مكانة عالية جدا، وكما قلت في مدة وجيزة، يعني قلت 3 سنوات للي هو إيه مرحرح خالص، لكن لو واحد عاكف على الحفظ يعني ومركز شديد وخالي البال يعني ممكن فترة وجيزة جدا، ممكن الكتب 5 أو 6 يحفظها في 6-7 سنوات 10 سنوات يحفظ كتب السنة، وده عمرك وده رصيدك، وجود واحد حافظ من هذه الكتب يعني سمعت الشيخ محمد عطية سالم كان يفتخر ويتندر إن وجد شاب يحفظ البخاري ومسلم، كلام ده من قديم. فالآن نحن في حاجة إلى الحفظ، إلى من يركز على هذا، وكما قلنا الثغور اللي هي عليها حراس دي سيب اللي وقف عليها، وانت خش الثغر آخر، ثغر مكشوف، ثغر السنة ده مكشوف مفتوح ونؤتى من قبلي، يعني تلاقي العمال يتكلمون لك مش عارف الحديث الفلاني ورواه مش عارف مسلم وفلاني وراه البخاري، الحديث مش عارف مين وصححه ومين، ولا تجد أصل هذا الكلام. لكن ما بفي طلبة علم مهرة ليوث حراس، هتجد حتى الذي لا يحترم عقول الناس لما يجد واحد موجود يحترم عقول. أذكر مرة أول ما أتيت من اليمن هنا، فكان عندي الدكان قريب من مسجد غزال، فقدرا دخلت أصلي، فواحد حديث وبدأ الخطبة كلها بهذا الحديث، فالمهم قال طبعا قال رواه مسلم، فالحديث ده كان موضوع يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق ومش عارف إيه وكلام بقى من كلام الإيه. فالمهم بعد ما خلص الصلاة أنا جلست معه بهدوء كده، يا فلان هذا الحديث أين قرأته؟ وصل كده من فوق لتحت كده، قال أنت سمعت؟ رواه مسلم. قلت له ما أظن أنه في مسلم. قال أقسم لك بالله أنه في مسلم. قلت له الله أعلم أنا ما أظن أنه في مسلم. طيب ننظر. فالمهم الشاهد قال لو ثبت في غير مسلم يدفع لك ما عرفش. المهم الشاهد بدأ يدور وبتاع وجبت له وحاولت أزنق عليه وضيق عليه. قلت له حديث موضوع أصلا في موضوعات ابن الجوزي. فالمهم الوسيط كان الفراش بتاعه. الفراش بقى فرحان فيه جدا. يقول له والله ما أنا سايبه. ورايح له لازق له على الباب يقومه ويخرجه. المهم الشاهد الراجل طيق. في النهاية الفراش قال للفراش قال له قال له ما الضعيف يأخذ في فضائل الأعمال من مسلم لأنه يأخذ فضائل الأعمال. فلذلك نحن يعني لابد كل واحد ينتقي ثغر لا يزاحم فيه أحد. يعني ما تخليش حد يزحمك فيه. شوف ثغر كده مفتوح لهذا الدين وابدأ. يعني القرآن، السنة، الحفظ، الاستظهار، التأصيل العلمي، التعليم التدريجي، الدخول في علوم الأصول لكل فن من الفنون. هذه الأشياء نحن مطالبون بها. نعود للبخاري رحمه الله تعالى. فالبخاري كانت فيه ملكة عجيبة. كان في ملكة الحفظ. لما خرج في رحلة مع شيخه إسحاق بن راهوية ف يعني تقريبا قرأ عليهم ما يزيد على 4000 حديث. فالطلبة استنكروا إن هم بيكتبوا وهم بيكتبش البخاري. فلما سألوا قال أعرضوا علي ما حفظتم. فأسمع عليهم 4000 حديث ما أخطأ في حديث واحد حتى عدوا هذه آية من الله عز وجل. بل وصل الحال بالبخاري كما ذكر الحافظ ابن حجر أن علماء بغداد طبعا وصل لمنزلة عجيبة وبدأ كله يعني يشعر من هو. حتى شيوخ البخاري يعني علي بن المديني قال عنه البخاري ما استصغرت نفسي إلا أمام علي بن المديني. فوصل هذا علي بن المديني قال دعوا قوله فهو ما رأى مثل نفسه. البخاري ده ملوش نظير. هو ما رأى مثل نفسه لا في الحفظ ولا في المنزلة. فذلك كانت يعني كانت ملكة الحفظ عنده عالية جدا والذكاء أيضا. هذا مش موضوع حفظ. ده البخاري وصل لمرحلة يعني السمو والعلو في الحفظ والفقه. ولذلك العلماء حاروا في تراجم البخاري حتى أنهم يعدون كتاب البخاري كتاب فقه مع حديث وليس حديث فقط. فعلماء بغداد قالوا من هذا الذي يعني يقولون عنه كذا وكذا وكذا والله لنخزينه. وعمدوا إلى 100 حديث بدقة ومهارة وقلبوا أسانيدها. حطوا المكان مكان ديه وده مكان ديه والإسناد دي في المكان دي. المهم قلبوا بمهارة علماء قلبوا 100 حديث وجاءوا بعشرة من علمائهم. فلما جلس البخاري طبعا كان زمان المجالس يعني يعرضوا السنة. يعني هو البخاري حافظ كان يحفظ ما يقارب من 600,000 حديث. طبعا ممكن يكون 600,000 يعني بطرق ممكن الحديث يصل له 20-30-40-50 طريق. فالمهم 600,000 حديث. فأي حديث يقال له يعرفه. فدخل العشرة فجاء الأول قاعدة قدامه وقرأ عليه الحديث الأول حدثنا فلان عن فلان عن فلان. فقال البخاري لا أعرفه. راح قرأ الحديث اللي بعديه لا أعرفه لا يزيد على هذا. والمسجد مكتظ بالناس من علماء وفقهاء وأصحاب محابر وطلاب علم وعوام أيضا. حتى انقسم الناس إلى قسمين. فريق قالوا فطن الرجل عرف الخدعة. والباقي اللي هم العوام قالوا هذا من هذا المسكين هذا جاهل مش عارف ولا حديث. فلما فرغ البخاري من سرد من سماع 100 حديث يقول لا أعرفه لا أعرفه جاء للأول وقال أما حديثك الذي قلت في كذا وكذا فصوابه كذا وكذا وحديثك الذي قلت فيه كذا وكذا صوابه كذا وكذا حتى أسمع 100 حديث الخطأ وقال الصواب. قال الحافظ ابن حجر: ليست العبرة أن يعني يعرف الصحيح أو يسمع الصحيح، إنما العبرة أن يحفظ الخطأ من مرة واحدة ويرده إلى الصواب. فلذلك يعني كانت له ملكة، كانت له منزلة ومكانة عالية جدا جدا، فاق بها الأقران، ثم لعلو كعبه وارتفاع شأنه وصل إلى باع عظيم جدا جدا في علم الجرح والتعديل. حتى لما بدأ بتصنيف الكتاب قلنا ما عرض على أحد إلا ونال إعجابه. وكان أيضا بالمناسبة مع صحيح الجامع كان يصنف التاريخ الكبير، وصنفه هذا وعمره 18 سنة، وظل يعيد ويزيد فيه إلى أن مات، حتى قال بعض شيوخه للأمير: ألا أريك سحرا؟ عاوز أريك سحر. فأخرج له التاريخ الكبير من شدة ما فيه من مهارة وبراعة وفن غامض لا يعرفه إلا المتبحر في هذا العلم. فجمع بين الكتابين، و يعني من الله عليه بأعظم منا أن هذا الكتاب هو البخاري الصحيح، نال أعلى المنازل حتى صار أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وما طعن فيه طاعن ولا تكلم فيه متكلم إلا ورد كيده إلى نحره، وما زلنا إلى يومنا هذا يعاد ويزاد في الصحيح أي البخاري. حتى من يأتي للبخاري بأخطاء يأتي من بعده يرد على هذه الأخطاء إلى آخره. حتى موقف طريف في كتاب التنكيل للمعلمي، لما رد به على الكوثري، فالكوثري طبعا بيستشهد عاوز يسقط بعض أو يأتي ببعض الثغرات للبخاري، فمسلم في المقدمة رد على البخاري، هو رد على شيخي علي بن المديني، ولكن بعض الردود على البخاري منها مثلا أنك قلت الإسناد الفلاني وفلان هذا لم يثبت تصريح بالسماع عنه قط أو منه قط. فوجدت المعلم رحمه الله كان يعني جمع أشياء ورد على مسلم، فيقول له: بل غفر الله لك ورحمك الله، بل هو في صحيحك أيضا موصول في الحديث كذا وكذا وكذا، ويسوق له أن هذا الإسناد الذي ذكره في المقدمة موصول في نفس الكتاب اللي هو صحيح مسلم، إلى غيرها من هذه الأشياء التي يعني دلت على فضل وعلو شأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فهو أول من صنف الصحيح. طبعا البخاري وقع في محنة عظيمة جدا، وهذه المحنة بعد ما وصل إلى أعلى منزلة وأشرف درجة حسده بعض علماء زمان، والحسد موجود في كل زمان ومكان. فالشاهد البخاري وصل به الحال إلى أن وقعت المحنة بينه وبين محمد بن يحيى الذهلي، وكان من كبار العلماء وكان من شيوخ البخاري، البخاري روى عنه وهو من أقرانه. فدعاه البخاري، فدعاه محمد بن يحيى الذهلي إلى بلدي نيسابور وطلب منه أن يحدث، فاختل المجلس لمحمد بن يحيى الذهلي وتدافع الناس على البخاري، حتى وقع الحسد في قلب محمد بن يحيى الذهلي، إلى أن يعني وقعت بينهما فجوة عظيمة جدا، هجر أحدهما الآخر. طبعا الذي هجر الذهلي هجر البخاري، حتى البخاري عاد إلى وطنه وجلس في بلده إلى أن مات. في هذا الوقت بدأ العلماء يتكلمون على البخاري حتى طعن فيه، وممن طعن في كبار الشيوخ منهم أبو حاتم الرازي ومحمد بن يحيى الذهلي وأبو زرعة وجماعة من هؤلاء، بناء على الوقيعة التي وقعت بينه وبين محمد بن يحيى الذهلي في كلمة اللفظ إلى آخره. حتى قال أبو عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، قال: تكلموا في أبي لمسألة اللفظ. فوصل الحال بهذا العالم الشامخ إلى أن غمز. جاء الإمام مسلم رحمه الله تعالى، كان من أنجب نجباء الزمان أيضا، وكان من خلص تلاميذ البخاري، فكان يجتمع بين الاثنين، بين البخاري وبين محمد بن يحيى الذهلي. طبعا الغيرة وصلت إلى أشدها، فكان محمد بن يحيى ذول يرى مسلم يعني ينفعل من شدة الغيظ انه بيروح هناك ده عندي وعنده. فقال له محمد بن ذولي: لا يجالسنا من يذهب عند من يقول لومضي بالقرآن مخلوق. أعود بقى لمسألة لومضي بالقرآن مخلوق دي سريعا. هو البخاري رحمه الله تعالى طبعا دس له من يقول له: ما تقول في اللفظ بالقرآن؟ فكان هو أصله أصل المسألة في كتابه يعني كتاب قيم جدا من كتبه اسمه إيه؟ خلق أفعال العباد. فأبين بأن الكلام كلام الباري ولكن اللفظ صوت نفسه صوت القارئ. فالأمر خد حجم كبير جدا في مجلس من المجالس. قيل للبخاري يعني حوارات، فقال البخاري: لفظي بالقرآن مخلوق، يعني ما فصلش. فأخذت عليه وشن عليه إلى أن وقع ما وقع. الإمام مسلم رحمه الله تعالى بدأ في حيرة ما بين هذا الشيخ وبين هذا الشيخ، حتى وصل به الحال إلى أن رد كتب الذهلي وكتب البخاري وما حدث عن هذا ولا ذاك. وبدأ تراود مسلم فكرة صحيح أن يجمع صحيح آخر. فعلا برع وبدأ يصنف كتابا في الصحيح لكن على خلاف ما أراد البخاري. البخاري يريد أن يكون كتاب فقه، أما مسلم فأراد أن يجمع الصحيح على صورة فقهية مبسطة ولكن مسلسلة بلا عناوين. فصنف كتابه من الجلدة إلى الجلدة في الصحيح بلا عنوان إلا بعض الكلمات البسيطة جدا التي يعني أضافه بعض المقاطع، وصنف الكتاب وبدأ يعرضه على بعض الشيوخ. طبعا أنكروه إلا أن الله يعني أعطاه القبول لهذا الكتاب، وفعلا استطاع أن يكون هذا الكتاب هو ثالث كتاب أو ثاني كتاب بعد كتاب الله عز وجل، البخاري ثم مسلم. فقال هنا: أول من صنف الصحيح محمد وخص بالترجيح، هو الأرجح والأعلى، ومسلم بعد، يعني مسلم بعده، وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع. بعض المغاربة وأعض أهلنا السبور قالوا مسلم قبل البخاري. وعلة التفضيل هنا هي كالآتي، وهي طبعا الأصل هو البخاري، لكن من فضل مسلم على البخاري لعلة واحدة فقط، أن البخاري كان يأتي بمقاطع للحديث، أما مسلم فأتي للحديث كاملا في موضع واحد، ثم يأتي بطرق الحديث كاملة في موضع واحد، ثم إن الكتاب كاملا من الجلدة إلى الجلدة أحاديث سرد، ففضلوا من هذه الجزئية. لكن من ناحية الصحة والمتانة والترتيب والفقه والمنزلة والمكانة فالبخاري. طبعا أبو علي هو النيسابوري الذي يعني وافق أهل المغرب في تفضيل مسلم، ولم يعمه ولكن قل لا لم يعمم الصحة، ولكن قل لا منه ابن الأخرم الذي قد أغفل. البعض قال لم يخرج حديث صحيح عن البخاري ومسلم، وهذا واسع. والبعض قال بالنسبة للبخاري ومسلم بالنسبة لغيرهما يعني كقطرة في بحر، حديث قليلة جدا، وهذا برضو واسع. وهل إنصاف قالوا يعني جمعوا جملة من الأحاديث ولكن فاتهما الكثير. ولكن يعني ممكن يقال أن الكتب الستة لم يفتها إلا القليل، لكن البخاري ومسلم فاتهما الكثير بشهادة البخاري نفسه. بعض العلماء كالترمذي ساق له حديثا فقال البخاري صحيح، فقال ولما لم تضعه في الصحيح في صحيحك في الجامع؟ قال وهل أنا وضعت كل حديث في جامعي. لذلك جاء الحاكم النيسابوري واستدرك على البخاري أحاديث كثيرة جدا. طبعا الحاكم عيب عليه أنه كان واسع الخطأ في التصحيح والتضعيف، وأيضا في عدم ضبط شرط البخاري ومسلم كما ذكرت في المرة الماضية، بأن مثلا ممكن يأتي برجل على شرط البخاري كعكرمة عن ابن عباس هذا على شرط البخاري، ويأتي برجل على شرط مسلم، سماك ابن حرب على شرط مسلم، فيأتي بالحديث يعني رجال ورجال البخاري أو مسلم، ويروح عامل إيه يجمع الحديث ويقول هذا على شرطهما، بينما يكون الحديث من رواية سماك ابن حرب عن عكرمة. فلو نظرنا في ترجمة الرجلين سماك وعكرمة نرى أن رواية سماك خاصة عن عكرمة فيها اضطراب، فبالتالي أخل الحاكم بشرط الصحيحين وهكذا، بل وجد في كتابي أحاديث موضوعة إلى آخره. فللأسف الشديد الحاكم يعني أدرى بنفسه وشن على نفسه وأنزل نفسه منزلة لو تركها لكان خيرا إن لم يقدر على الإتقان. وبعض العلماء اعتذر للحاكم، قالوا بأن الحاكم رحمه الله تعالى يعني سود كتابه، فلما بدأ في التبييض مات أو وفته المنية بعد أن بيض الجزء الأول ونصف الثاني، والباقي مسودات أضيفت للكتاب. لكن الشاهد هنا أن طبعا كتاب المستدرك نزلت درجته كثيرا جدا جدا بسبب أنه لم يوفي بشرطه الذي وضعه في الاستدراك على البخاري ومسلم. وعلى هذا ممكن كما نقول أن في كثير من الكتب، كتب السنن، فيها أحاديث صحيحة جدا وعالية الصحة، ولا شرط أن تكون في البخاري ولا في مسلم. رد بقى الإمام النووي بأن الأمر هذا ممكن يطلق على الكتب الخمسة، قال: ورد لكن قال يحيى البر لم يفت الخمسة إلا النذر. يعني البخاري ومسلم بعيدة، لكن ممكن الخمسة البخاري مسلم النسائي أبو داود الترمذي دي الخمسة، كان كثير وقف على هذا، وقصد العلماء القرن السادس والسابع والثامن. بعد هذا أضافوا رقم ستة، إما المسند وإما الدارمي وإما الموطأ. فهو قال إنه لم يفت إلا القليل. قال: وفيه ما فيه لقول الجعفي أحفظوا منه عشرة ألف ألف، يعني اختار. طبعا الكلام ده مردود على البخاري ومسلم، لأن البخاري اختار الحديث بتاعته اليوم حوالي 2602 تقريبا، حد حررها 2602 تقريبا، يعني من 100 ألف، دل على أن في مسافة كبيرة بين ما انتقل البخاري من مما عنده من أحاديث وبين هذا الحجم الصغير للصحيح. طبعا هذا بلا مكرر. قال: وعله أراد بالتكرار لها وموقوف، لها وموقوف وفي البخاري. أراد العدد الكبير بالتكرار، 4000 والمكرر فوق 3000 ذكروا، بالمكرر حوالي 4000. والبخاري كرر حديث كثيرة جدا، وقول 4000 بلا مكرر لأن التكرير أصناف وأنواع. وذاك محمد فؤاد عبد الباقي لما حرر الكتاب ولم يكرر أي حديث لا في إسناده ولا متن، وصلها إلى 2602. بعض العلماء السابقين يعني بلا مكرر وصلوا 4000، بينما النسخ الحالية موجود فيها حوالي كم؟ 7000 وكسور. هذا بالنسبة لما يتعلق بالصحيح. فعلى هذا يعني اتفق العلماء على أن صح كتابين بعد كتاب العزيز البخاري ومسلم، ولذلك يحتاج أو يحتاجان إلى خدمة. الخدمة دي عن طريق إيه؟ الحفظ والإتقان والضبط. ولا شك أن بعض الشباب بيستثقل حفظ الأسانيد، بينما لو حفظ الإسناد، الإسناد قليلة جدا، فمع التكرار ربما يعني يكون الأمر ميسر عنده، هيجد أسانيد كثيرة مكررة ويبدأ الأمر بالنسبة له ميسر إن شاء الله. طيب، أي سؤال؟ يقول: هل كل ما جمعه الشيخ مقبل في الجامع الصغير صحيح ليس بس؟ نعم، الشيخ مقبل رحمه الله تعالى أراد أن يحذو حذو الحاكم بس بطريقة أبط. الشيخ مقبل رحمه الله تعالى كان من المعتدلين جدا جدا في في الرواية صفة ضعيف، يعني ما كان عنده لا تشديد ولا تساهل، كان يعني ما شاء الله كان عنده ميزان دقيق. فكتابه هذا كان من الكتب القيمة جدا، ولكن للأسف الكتاب راح. وبرضو أعيد وأزيد وأقول بأن الشيخ مقبل مضيع علمه الشباب طائش، طائش اللي هم أدخلوا الشيخ في صراعات جانبية والحزبية والكلام الدار وهذا الأشياء. طبعا مطالب أن احنا نرد على هؤلاء الناس، كان يكون كل جهدي وطاقتي منصبة لهذا وأدخل معهم في حروب طاحنة. فهذا طبعا يعني أدى إلى تعطيل الشيخ، وخاصة الشيخ ما كان ظهر بعد. يعني الشيخ الألباني رحمه الله تعالى انشغل بالعلم فترة حتى صار رأس، لما بدأ عنده سيف ورمح بدأ يغزو، لكن أغزو بلا سيف ورمح وما زلت في البداية. طبعا هو هذا يعني الله المستعان. فالشيخ رحمه الله تعالى كان في الحديث متين جدا جدا جدا، وخاصة في علم العلل، ومن جالسه شهد له بالفضل وعلو القدر والمكانة والنفس الطويل في البحث. وذلك هذا الكتاب يعد آية، يعني لا يقل بأي حال من الأحوال عن السلسلة الصحيحة. وخاصة أن الشيخ له مدرسة جميلة جدا، أنه لا يسوق الحديث إلا بالإسناد من أي كتاب، يجيب يسوقه بالإسناد ويبدأ بقى يأتي بالطرق أو بأماكن التخريج ويضبطه. وطبعا الشيخ يعني كان بينتحل المدرسة اللي هي القديمة، وهي بأن يعني الحديث إذا تعددت طرقه وليس فيها طريق سالم لا يقبل. يعني مثلا الأذنان من الرأس في حوالي ما يقارب من 100 طريق، والبعض صحاه وقال له أصل. هو الشيخ لابد يكون عنده طريق يعني أقل ما فيه يحتاج زق ممكن يمضي، يبقى هو ده الأصل عنده. لكن الطرق كلها فيها انكسار لا يقبل هذا إطلاق. ما الفرق بين قولي أقول رواه البخاري وأخرجه البخاري؟ جميل، هو الأضبط أخرجه البخاري، الأضبط أخرجه البخاري، وخاصة إن لم أسق الأحاديث بالسند. أما لو سقت الحديث بالسند فأقول رواه البخاري، روى البخاري عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى الإيه إلى الأخ. لكن أنا أقول عن ابن عباس يبقى أقول أخرجه البخاري والله أعلم. أي استفسار؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.